هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ المجالس الحسينية.
المبعوث الأموي سمرة ابن جندب اللي هدول الأمويين قتل بليلة وحدة 47 ممن جمع القرآن.
قف بالمعالم بين الرسم والعلم، من عرصة الطف لا من عرصة العلم، واستوقف العيس فيها واستهل لها سقيا من الدمع لا سقيا من الديم.
وابكي الأولى عطلوها بانتزاحهم من بعد حلية واديها بقربهم، واسعد على الشجو قلب المستهان بهم، وأي قلب له بالشجو لم يهن.
وهل يليق البكاء ممن بذكرهم، أمن تذكر جيران بذي سلم؟ حسب الأسى أن جرى أو عن ذكرهم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، فإن نسيت فلا أنسى الحسين وقد أناخ بالطف ركب الهم والهمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل. البكاء حالة إنسانية نبيلة في أصلها، لأنها تعبر عن عاطفة وشعور في الغالب، وقد تكون العاطفة التي وراء البكاء حزنا أو شوقا أو خشوعا، هذا في الأعم نتيجة للرقة وانكسار القلب. ويسمو البكاء كلما سما القصد وشرف المقصود، فيكون شريفا إذا كان عن خشية من الله تبارك وتعالى، أو حبا له أو شكرا لأنعمه. كذا يكون شريفا حين يتوجه البكاء إلى النبي وآل النبي شوقا لهم وحنينا إليهم ورغبة في وصلهم وصلتهم، وتفجعا على مصائبهم، حين ذاك يكون البكاء مرقاة إلى مرضاة الله جل وعلا، وسببا في نوال ما لا يعلم ثوابه عندنا.
أجل عزيز المستمع، فقد روى ابن قولويه في كامل الزيارات عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: لكل شيء ثواب إلا الدمعة فينا. قال شراح هذا الحديث الشريف: أي لكل شيء من الطاعة ثواب مقدر إلا الدمعة فيهم، فإنه لا تقدير لثوابها، أي لا يعلم ذلك الثواب الجزيل والأجر الجليل إلا الله تبارك وتعالى.
أجل مستمعين الكرام، ففي الدمعة الساكبة حزنها عليهم إحياء للقلوب وتنقية للأرواح، وهي إلى ذلك إحياء لأمر أهل البيت الذين هم أمرهم أمر الله عز وجل، فإحياء أمرهم يعني إحياء الإسلام. ومن هنا كان التشجيع على إقامة الشعائر الحسينية، وكان رفع الحرج والتحرج عن التفجع على مصائب سيد الشهداء عليه السلام، حتى سمع الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع، ما خلا البكاء على الحسين بن علي عليه السلام فإنه فيهم أجور. كذا روي عنه سلام الله عليه أنه قال: من ذكرنا عنده ففاضت عيناه، حرم الله وجهه على النار.
ويدخل مسمع بن عبد الملك على الإمام الصادق عليه السلام يوما فيسأله الإمام: أما تذكر ما صنع به، أي بالحسين عليه السلام؟ قال مسمع: بلى. قال: أتجزع؟ قال: إي والله. وأستعبر بذلك حتى يرى أهلي أثر ذلك علي، فأمتنع من الطعام حتى يستبين ذلك في وجهي. عندها قال له الإمام الصادق عليه السلام داعيا له ومبشرا إياه: رحم الله دمعتك، أما إنك من الذين يعدون من أهل الجزع لنا، والذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، أما إنك سترى عند موتك حضور آباء لك ووصيتهم ملك الموت بك، وما يلقونك به من البشارة أفضل، ولملك الموت أرق عليك وأشد رحمة لك من الأم الشفيقة على ولدها.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم الحلقة 22 من برنامج تاريخ المجالس الحسينية، فننقل الميكروفون إلى الاتصال الهاتفي التالي، حيث يحدثنا سماحة الشيخ شاكر الشيبي، خطيب حسيني والباحث الإسلامي من العاصمة طهران، عن الدليل الشرعي على كون إقامة المجالس الحسينية والمشاركة فيها من مصادق تعظيم شعائر الله. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الدليل الشرعي في أن المجالس الحسينية هي من شعائر الله يمكن استنباطه بمراجعة المصادر التالية: أولا القرآن الكريم، حيث يقول تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعائر هنا جمع شعيرة، وهي العلامة، كما يذكر ذلك العلامة الطباطبائي قدس سره في تفسيره الميزان. والله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، والصفا والمروة إنما صارتا علامتين من علامات تعظيم شعائر الله تعالى، لأن الله تعالى يذكر عندهما في الحج والعمرة. والمجالس الحسينية ببرامجها التي تبدأ وتتوسط وتنتهي بذكر الله تعالى والحسين عليه السلام، ثأر الله وابن ثأره، مجلسه حافل بالشعائر التي تشد الإنسان المسلم إلى الله ووحدانيته وطاعته، وهو القائل سلام الله عليه: رضا الله رضانا أهل البيت. ثانيا، ورد في مناجاة موسى عليه السلام مع الله تعالى سؤاله: يا رب، بما فضلت أمة محمد صلى الله عليه وآله على سائر الأمم؟ فأجاب الله تعالى: يا موسى، بعشر خصال: بالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد والعلم والجمعة والجماعة والوفاء والعاشوراء. فقال موسى عليه السلام: يا رب، وما العاشوراء؟ قال تعالى: العزاء والمرثية والبكاء والتباكي على صبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسؤالي هنا: هل المجلس الحسيني غير العزاء والمرثية والبكاء والتباكي على صبط رسول الله الحسين عليه السلام؟ ثالثا، حديث الإمام الصادق عليه السلام لمحمد بن المنكدر وهو من أصحابه المقربين: يا محمد، أتجلسون وتتحدثون؟ قال محمد بن المنكدر: نعم، جعلت فداك يا ابن رسول الله. قال الصادق عليه السلام: إن هذه المجالس أحبها، إن من ذكرنا عنده فخرج من عينه لمصابنا كجناح ذبابة، غفر الله له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. ورابعا، حديث الإمام الرضا عليه السلام لفضيل بن يسار وهو من أصحابه المقربين أيضا: يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون؟ قال فضيل: نعم يا ابن رسول الله. قال الرضا عليه السلام: إن هذه المجالس أحبها، أحيو أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. لاحظوا، هذه المجالس لها استراتيجية، هي أحياء أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويحق للمستمع الكريم أن يسأل هنا: لماذا هذا التأكيد الشرعي من الله تعالى والنبي صلى الله عليه وآله والأئمة على إقامة المجالس الحسينية؟ فأجيب باختصار: لأن هذه المجالس هي عبارة عن مدار السيارة تفتتح بالقرآن الكريم، ويذكر فيها الله تعالى وأحكامه وحلاله وحرامه، ويميز فيها بين الحق والباطل، ويعرف فيها المظلوم والظالم على مر التاريخ البشري، وبذلك يتأكد من خلالها مبدأ التولي لمحمد وآل محمد والتبري من أعداء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
نشكر أيها الأخوة والأخوات سماحة الشيخ شاكر الشيبي الخطيب الحسيني والباحث الإسلامي من طهران على هذه التوضيحات التي شاركنا بها في تقديم هذه الحلقة من برنامج تاريخ المجالس الحسينية.
نفديك يا شبل الحسني، نفديك يا شبل الحسني،
نفديك يا شبل الحسني، نفديك يا شبل الحسني.
مذ أمس الصبط بلا ناصر بين الأعداء،
نفديك يا شبل الحسني،
وافاه بصارمه الباتر ابن النجبائي،
نفديك يا شبل الحسن،
يستأذنه بدم سائر وبروح إبائي،
نفديك يا شبل الحسن،
إذن عمي فرج همي،
إذن عمي فرج همي،
إذن عمي فرج همي،
إذن عمي فرج همي،
رجواك ألا تمنعني،
نفديك يا شبل الحسن، نفديك يا شبل الحسن.
فتوجه نحو الميدان بثياب أبيه،
نفديك يا شبل الحسن،
والصبط بعين الأحزان يلقى ابن أخيه،
نفديك يا شبل الحسن.
فتوجه نحو الميدان بثياب أبيه،
يفديك يا شبل الحسن.
مستمعينا الكرام، إن قضية الحزن على سيد شباب أهل الجنة سلام الله عليه أصبحت بعد واقعة الطف الفجيعة جزءا مهما وواضحا في حياة أئمة الحق عليهم السلام، حيث تمثلت لوحة كبرى تصور للأمة الظليمة العظمى التي وقعت على الإسلام وأهله، كما تصور المؤشر الصحيح لإنقاذ الدين وإنقاذ المسلمين، وذلك من خلال موالاة آل الرسول المظلومين المغتصبين المقتلين ومعاداة أعدائهم وغاصبيهم وقتلتهم والناصبين لهم الحرب.
ويبقى البكاء حالة شعورية غيورة وانعكاسا طبيعيا لكل ألم يعتمل في قلوب المؤمنين على ما جرى ويجري على أهل بيت النبوة من ظلم وإجحاف وتجاوز على مقاماتهم وحرماتهم. جاء عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قوله: كان أبي، أي الإمام الكاظم عليه السلام، إذا دخل المحرم لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى تمضي منه، أي من المحرم 10 أيام، فإذا كان اليوم 10 منه كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه جدي الحسين عليه السلام.
روى ذلك الشيخ الصدوق في أماليه والفتال النيسابوري في روضة الواعظين والسيد ابن طاووس في الإقبال. وفي كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام يروي لنا الشيخ الصدوق أيضا عن الريان بن شبيب أنه دخل على الإمام الرضا عليه السلام في أول المحرم، فقال له الإمام: يا ابن شبيب، إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتل لحرمته، فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها صلى الله عليه وآله، لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله، فلا غفر الله لهم ذلك أبدا. يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فكل الحسين بن علي عليه السلام، ولقد بكت السماوات 7 والأرضون لقتله. يا ابن شبيب، إن بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا.
نعم، وروى الصدوق كذلك في أماليه بسنده عن الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دمعنا وأدل عزيزنا بأرض كرب وبلاء، وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. وإذا أردنا أن نبقى مع الإمام الرضا عليه السلام فإنه لا تفوتنا رواية ورود الشاعر المجاهد بلسانه عليه، ذلك هو دعبل بن علي الخزاعي رضوان الله تعالى عليه، فدعونا نستمع إليه في قصة تشرفه بلقاء الإمام الرضا عليه السلام، حيث يقول: دخلت على سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا عليه السلام يوما فرأيته جالسا جلسة الحزين الكئيب وأصحابه حوله، فلما رآني مقبلا قال لي: مرحبا بك يا دعبل، مرحبا بناصرنا بيده ولسانه.
أضاف دعبل قائلا: ثم إنه وسع لي في مجلسه وأجلسني إلى جانبه، ثم قال لي: يا دعبل، أحب أن تنشدني شعرا، فإن هذه الأيام أيام حزن علينا أهل البيت، وأيام سرور كانت على أعدائنا خصوصا بني أمية. يا دعبل، من بكى وأبكى على مصابنا ولو واحدا كان أجره على الله. يا دعبل، من درفت عيناه على مصابنا وبكى لما أصابنا من أعدائنا حشره الله معنا في زمرتنا. يا دعبل، من بكى على مصاب جدي الحسين غفر الله له ذنوبه البتة. وقال دعبل: ثم إنه عليه السلام نهض وضرب سترا بيننا وبين حرمه، وأجلس أهل بيته من وراء الستر ليبكوا على مصاب جدهم الحسين عليه السلام، ثم التفت إلي وقال لي: يا دعبل، ارث الحسين، فأنت ناصرنا ومادحنا ما دمت حيا، فلا تقصر عن نصرنا ما استطعت. قال دعبل: فاستعبرت وسالت دمعتي وأنشأت وأقول: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فلاتي، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي، توفوا عطاشا بالعراء فليتني توفيت فيهم قبل حين مماتي.
نعم أعزائنا المستمعين، فكان المجلس بهذه القصيدة الفاخرة مأتما حسينيا جرت فيه عبرات إمام هدى وعبرات بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذن يتضح مستمعينا الأفاضل أن سنة أئمة العترة المحمدية عليهم السلام سارت على سنة جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله في حث المؤمنين على إقامة مجالس العزاء الحسيني باعتبارها من المصاديق الجلية لتعظيم شعائر الله.
وبهذه النتيجة ننهي لقاءنا بكم في الحلقة 22 من برنامج تاريخ المجالس الحسينية، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إلى لقاء مقبل بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المبعوث الأموي سمرة ابن جندب اللي هدول أمويين قتل بليلة 41 ممن جمع القرآن.